الله يديم لنا ولكم الفرح بالحبيب صلى الله عليه وسلم ويديمه معنا في حياتنا كلها، يجعلنا ممن عرف سر الفرح وبركة الفرح ومناسبة الفرح. فميلاده صلى الله عليه وسلم فرح، ورسالته فرح، وبعثته كذلك فرح، وكل مفاصل حياته عليه أفضل الصلاة والسلام أسباب جالبة للفرح. أخرج الله بهذا النبي الكريم من ظلمات الجهالة والشرك والكفر وكل دنيئة وكل خسيسة في حياة الشعوب والأمم وفي الجاهلية، أخرجهم الله ببركة بعثة هذا النبي الكريم وبركة ذاته الشريفة وبركة أخلاقه المنيفة وبركة سلامة صدره عليه أفضل الصلاة والسلام. ومن أفضل ما يمكن أن نتحدث فيه في هذه المناسبة، وهي مناسبة ذكرى ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تجديدا للفرح في أحوالنا وذواتنا، وتجديد الفرح في زماننا، وتجديد الفرح الذي ابتهجت به مكة يوم ميلاد النبي محمد، وابتهج به العالم يوم ميلاد النبي محمد. فلعلنا وإياكم في مثل هذه الساعة إنما نكرر حالة من الحالات التي هيأها الله في مكة لأجل ميلاد النبي محمد. فمنذ أن دخل الشهر شهر ربيع الأول، وآمنة رضي الله تعالى عنها تتهيأ للولادة، تظهر لها لوائح الولادة، تظهر لها مظاهر الولادة. فكل هذه الأيام حتى ليلة 12 ربيع الأول في ساعة الفجر خرج صلى الله عليه وسلم كما هو مأثور ساجدا واضعا يديه في موقع سجوده، واضعا جبهته كذلك. هذه الساعات التي عبرت على مدى 12 يوم من ساعة دخول الشهر إلى تلك الساعة التي ولد فيها، هي كلها يسمونها مراحل تهيئة، مراحل تهيئة في عالم الغيب، ومراحل تهيئة في حياة سيدنا آمنة نفسها، ومراحل تهيئة في المحيط، محيط مكة وما حوله. ثم أبرز الله هذا النبي الكريم في ذلك اليوم الشريف، في ذلك اليوم العظيم، ليتجدد في هذا العالم كل نماذج التفاؤل، كل نماذج الفرح. العالم كله فرح بميلاد النبي، الكون كله فرح بميلاد النبي، السماوات والأرض أشر فيها خبر ميلاد النبي. ربما لا يكون أحد في هذا العالم غافل عن هذه المسألة غير الإنسان الوحيد في الوجود الذي غفل عن هذا العطاء في ذلك اليوم المقرر بميلاده، الإنسان. أما بقية الكائنات فقد ظهر عليها ما ظهر، وأبرز الله فيها ما أبرز، وهيئ الله من أسباب الفرح، وحتى ما هو أسباب الفرح، أسباب إظهار انفعال الظاهرة التي أجراها الله تعالى لإيوان كسرى، وجعلها كذلك لمحيرة ساوى، وما أجراه الله سبحانه وتعالى من النور الذي أشرق لما رأت سيدنا آمنة ورأت قصور الشام وغير ذلك مما ورد معكم في جملة من كتب السير وكتب المولد الشريف التي تقرأ لأجل تذكرنا بهذه الحالات. وهذه الحالات يا أخواني إذا استحضرناها، وإذا تصورناها، وإذا عرفنا كيف نعجن عقولنا وأفكارنا بسرها، ننا بركتها. هذه بركة المولد، هذه بركة الحضور في مجالس الذكرى. لأن ما هي الذكرى؟ الذكرى هي تذكر، وهي ذكر، وهي ذكرى، جزء منها ذكر، نصلي على النبي، نذكر الله، نذكر بعضنا ببعض بربنا ومولانا، بالتوبة، بالرجوع، بالإنابة، معرفة حق المولى، وهذا ذكر. ثم بعد ذلك تذكر، أي بمعنى أننا في غفلة، حياتنا غفلة، سلوكنا غفلة، توجهاتنا غفلة، زماننا غفلة، كيف نتذكر أيام الشرف الذي أظهره الله في مكة؟ أظهر الله الشرف في الأسر، أظهر الله الشرف في البلد، أظهر الله الشرف في العرب، أظهر الله الشرف في العالم. بمن؟ بميلاد النبي محمد. هذا التذكر عند استحضاره، عرفتم معنى استحضاره؟ أي أن تعقد في قلبك من الداخل أن تعرف سر هذه المعاني التي المولى سبحانه وتعالى أبرز فيها وأظهر فيها ناصية النبي صلى الله عليه وسلم في تلك اللحيظات المباركة، وما أجراه الله فيها من الخيرات والبركات والأنوار والأسرار والنظر وحركة الملائكة وحركة الحور العين وحركة الأرواح بل وحركة الملكوت الأعلى والملكوت الأسفل كله، كما سمعتم حتى بلغ خبره إلى التخوم اللي هي أعماق الأرض وأعماق أعماق الأرض كلهم. في ذلك اليوم أظهر الله لهم سر الفرح، لأن كل شيء في هذا الوجود يعرف سر الفرح بالبديهة. البديهة أي بالفطرة، إلا بني آدم. هذا بني آدم ما يتحرك ولا يفرح إلا إذا ظهرت له أسباب الفرح، وإذا وافق على الفرح، وإذا دخل عليه السرور بما يفهمه في عقله وما يفهمه في فكره وما يفهمه في تصوره ربما فرح. أما بقية الكائنات عندما يظهر لها المولى سبحانه وتعالى سر من أسراره تفرح بهذا السر، لأنها أوعى مننا، هي أوعى مننا لكن ليست أعقل مننا، هي أوعى أي مدركة هذا الوجود وترتيبه، أعطاها الله الموهبة في مدركات الوعي، لكن العقل ليس عندها، عندها مدرك، العقل عند الإنسان، لكن العقل هذا جموح مثل الحصان الجموح، إذا ما يجد من يلجمه ويقيده والنفس كالطفل إن تهمله شبع على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي، جمح بصاحبه وربما جعله لا يعرف سر الأفراح، لا يعرف حتى أحيانا سر الفرح بوالديه، لا يفرح سر الفرح بالصلاة، وإنما يتكلف بها تكلف كذا واجبة علينا وملزمين بها نؤديها. فرق هناك بين من يقوم بالطاعة ويقوم بالعبادة من حيث أنها واجب ومن حيث أنها مقلبة للفرح، فرق كبير. وبين من يؤدي الصلاة أو العبادة والعمل الصالح أو يحضر المولد لأنها مجرد عادة أو لأننا كلفنا بالصلاة صلينا، هذا الذي يناله والذي يجده هو السلام، أنه يسلم من الآخرة، يسلم من النار، من العقوبة، لكن ما يتأتى أن يجد شرف الفرح الذي يطرح على قلب الإنسان حالة تذكره ميلاد النبي محمد وحالة تفكره في هذا العالم العجيب الذي تغير بميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأنتم كلكم تقرؤون في السيرة أنه يوم ما ولد النبي صلى الله عليه وسلم حصل تغير في عالم الملكوت. عالم الملكوت بيننا وبين السماء الأولى 500 عام، وبيننا وبين السماء الأولى ما يسمى بالرقيع، أي مسافات ومساحات لا ندري ما هي، ماذا يوجد من الخلائق وماذا يوجد من المخلوقات وماذا يوجد من الصور وماذا يوجد من الحركة وماذا يوجد من السكون، ما ندري بذلك شيء. هذا عالم كبير، هذا العالم الكبير ليلة ميلاد النبي أشرق، تنبه كل العالم لهذا الشيء. وكلكم تقرؤون في كتب السير أنهم الجن صعدوا من عالم الأرض إلى عالم السماء الأولى، لهم مقاعد يستمعون يسترقون السمع وينزلون الأخبار لمن الناس في ذلك الزمان تحترمهم وتخاف منهم، إما يكون منجم، إما يكون ساحر، إما يكون كاهن، إما يكون مشعوذ، ممن كانوا مرتبطين بتلك الأمور في ذلك الزمان كانوا هم يعتبرون الذي يحرك الناس ويتأثروا بهم الناس قبل ميلاد النبي محمد. وهذا من سلوك الجاهلية. في تلك الليلة تغير هذا النظام، الجلد يصعدون إلى السماء، قال وجدوا أمامهم شهب يرمون بها من فوق السماء فتلحق الواحد منهم حتى يحترق تحرقه. هذا الذي أجراه الله ببركة ميلاد النبي. أي معنى ذلك؟ معنى ذلك أن عالم السماء يجب أن يكون في حركة سرية لا يعرفها جن ولا يعرفها إنس، لأنه تشريفا للنبي محمد. الجنة زخرفت، النار أغلقت، كل هذا فرح بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا حصل مثل هذا بالنسبة للعالم الفوقي أو العالم الملكوتي ما يترتب عليه، يترتب عليه أن الله تعالى يريد يقنع الإنسان الذي ما يفهم الكلام والذي يوزن الأشياء بموازين فهمه أن العالم كله فرح، وأنت أي منعك من الفرح؟ ثم إذا فرح العالم، العالم أظهر الفرح، يعني بمعنى أنا فرحت لكن لابد يكون لفرحي مظهر، لا يسمى فرح إلا إذا عملنا مظهر. إذا تريدون المثال المناسب لزمانكم، إذا فاز فريق دل لزمانكم العجيب، إذا فاز فريق وكل الجيل هذا معجب بالفرق، انظر ماذا يعملون من آثار الفرح. حد من الناس اللي هم في هذا الزمان يقدر يمنعهم من هذا الفرح، وهم يعبرون عن فرحهم بالكرة، يعبرون عن فرحهم بالنصر، يعبرون عن فرحهم بالنجاح. هذا شيء نراه كل يوم، هذا لا عبروا عن فرحهم. وإذا نحن نريد أن نعبر عن فرح النبي، ما وصلنا لمستوى الكرة؟ يعني الكرة يفرحوا بها الناس، ولها قيمة في الأرض، ولها مكانة عند الجيل، والشباب يفعلونها، والرجال والنساء، وعالم كلكم تعرفونه. لما نجي عند النبي تبرد قضايا الفرح، يبدأ الناس يخافون. هذا عاد الذي يبرد سهل، لكن الذي يخاف أن هذا غلط، وأن هذا كفر، وأن هذا شرك، وأن هذا بدعة، وأن هذا خروج على الدين. لحنا لابد نكون صريحين في هذه المسألة. لماذا؟ لأن الزمن قد علمنا وعرفنا أن من ارتكب بدعة في مولد فهو مأثوم عليها، لكن المولد ذاته والفرح ذاته ما في شيء، فهو تعبير عن حقيقة وجود الفرح بالنبي. نحن الآن سمعنا مولد من الموالد، وسمعنا قصائد، وكل يوم تسمعون عدة موالد. من صنفها؟ صنفوها مثلا أغبياء، صنفوها جهلة، صنفوها أناس يضحكون على عقول الشعوب، صنفوها أناس ما يفهمون ولا يعرفون، منتظرين من يأتي الآن في زماننا ويقول لهم يا الأولين شوفوكم غلطوا على دينكم، تعالوا بنرويكم طريق الجنة، تعالوا بندلكم على طريق السلامة. هذا من السخف، لأننا نعلم يقينا أن الخطأ موجود في كل زمان، لكن الأشياء التي يسنها الرجال ويضعها أهل العلم ويضعها أهل السر ويضعها أهل المعرفة يجب الالتزام بها. نحن نلتزم بها لهذا الغرض، نحن نريد أن نقول كل ما جاءنا في زماننا بنأخذ وبنعطي فيه. تلفزيون بنقول ما حد بيقول حلال صرف، لكن هذا جاء في زماننا. الألعاب جاءت في زماننا، القادورات والصور جاءت في زماننا، الصور اللي أنتم تدور عليكم جاءت في زمانكم، لكن ما عليها نكير. بنفس المعنى أن الإنسان يمارسها وهو خائف، كما يخاف من ممارسة الصلاة على النبي، وخاصة في شكل الاجتماع. إذن نعلم أن هؤلاء الرجال يقتدى بهم الذين أسسوا لنا الصلاة على النبي. منهم من أسس لنا الصلاة على النبي ضمن أشعار كما سمعنا، ومنهم من أسس الصلاة على النبي ضمن كلمات منثورة، ومنهم من أسس الصلاة على النبي في جمل مباركة ذكر فيها شيء من صفات الحبيب، مثل الصلوات المتبادلة التي يتبادلها الناس. هذه كلها هدية للحبيب صلى الله عليه وسلم، لأنكم تعرفون في زمانكم. ودائما نضرب المثال بالزمان، يقول أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه: إذا رأيت أهل الزمان زخرفوا مساجدهم فبيوت الله أحق، زخرفوا بيوتهم فبيوت الله أحق. يعني هو معروف أن الزخرفة للمساجد من البدع، بل من المستقبحة في الدين. لكن إذا وجدت الناس يزخرفون بيوتهم ويحسنونها وينظمونها، بيوت الله أحق؟ لابد بيوت الله يشملها الخير. وإذا كان الزمان يعظمون المظاهر ويفرحون بالمظاهر ويفرحون بالألعاب ويفرحون بما يفرحون به، رسول الله أحق أن نفرح به وأن نظهر هذا المظهر. لماذا؟ لأن المظهر في الفرح له أثر نفسي. أنتم ترون في كل 10 سنين يظهر جيل. في هذا المجلس الآن شباب قبل 10 سنين كانوا ما يحضروا المجالس لأنهم صغار، كبر. إذا ترك المولد 5 سنين أو اتهم القراءة في النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، هذا الجيل يأتي تصوره آخر وفهمه آخر وارتباطه بالدين آخر، ممكن يمارس المعصية من خلال الأجهزة ويكره الصلاة على النبي. ممكن يحضر مع الشباب في النادي ويحضر مع الناس في السواحل ليخرجون لها وفي المنتزهات لأنها ما عليها قيد، لكن لو يحضر مع أناس يصلي على النبي قامت القيامة. هذا الذي يلزمنا ويلزم كل ذي عقل، أننا يجب أن نوجد جيل يسمع عن النبي محمد، لأن السماع في المجلس هذا وشبهه ومثله يختلف عن سماعك محاضرة في التلفزيون، يختلف عن سماعك شيء من متعلقات السيرة التي تقرأ في مدارس أو غير ذلك، لأن هذه عليها صبغة الله. المجلس عليه صبغة الله. أولا المجلس في نية من نجتمع في مجالسهم، ثم على قدوة السلف الصالح والاتباع لهم، ثم كذلك فيما نسمعه من كلام الرجال، يقولون كلام الرجال رجال الكلام، هذا الكلام في زماننا ضعف أن يفهم ذلك، لكن واجبنا جميعا أن نذكر الجيل بذلك ونذكر الصغار بذلك. وأما الكبار قدهم يحضرون فرحانين، قد كل واحد فرحان ما عاد يأتي إلا هو في غاية الفرح، لهذا يجب أن نقسم هذا الفرح على الناس. متى نقسمه؟ نقسمه في عيد الميلاد، في عيد ميلاد النبي محمد. بماذا نقسم؟ ما نتكلم عن الطعام والشراب والبسكوت وغيرها اللي تقسم، نقسم نصيب من السر الذي يعطيه الله سبحانه وتعالى المجلس فيه من الصلاة على النبي، ترد إن شاء الله واردها إلى قلوبنا. وإذا وردت إلى قلوبنا نتعلم كلنا التعلق بهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم من ليلة عيد ميلاده التي هي ظهرت في الكون، وتصبح هذه ميلاد لأكثر من شيء، لأن المولد هذا أو الميلاد هو عبارة عن نبتة غرسة لابد ينبت من خلال يوم الميلاد وليلة الميلاد التشرف أولا بمحبة النبي، التشرف بعظمة ما أعطاه الله النبي صلى الله عليه وسلم، التشرف بمعرفة المراحل التي مرت عليه صلى الله عليه وسلم، ومن أعظمها ومن أهمها قوله صلى الله عليه وسلم: خرجت من نكاح ولم أخرج منه من سفاح من لدن آدم حتى انتهيت إلى أبي وأمي. من مننا يقدر يضمن أنه خلال 5 قرون أنها تسلسلت عائلة ما حصل فيها أي خلل إلا النادر، مع وجود الجاهلية، مع وجود عدم وجود الإسلام. قالنا نبينا محمد إذا بتفهمون ما معنى ميلادي في العالم، أنتم بتفهمون معنى الحفظ الرباني من عصر آدم إلى أن خرج من بطن أمي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يحتاج التفكير. خرجت من نكاح، إذا تعرفنا على شيء اسمه النكاح. ولم أخرج من سفاح، إذا هناك شيء اسمه السفاح. السفاح هذا حركة البواطن والظواهر في العواطف المتعلقة بالمرأة على غير ضابط شرعي، اليوم موجود، ما من مسلسل ولا صورة في أجهزتكم إلا وهي تتكلم عن علاقات وصداقات ومحبة وقصص وحكايات وصور ونساء وممثلات وما شاكلهن، كل هذا على طريق السفاح. هذه الجاهلية الثانية، وهذا الكلام ما عاد هو سر، ما حد يقدر يتكلم فيه، صار عند الناس فضائل. إذا جاء المسلسل كلهم خشعوا وسكتوا، وإن جاءت الرياضة ما حد يتكلم، لكن لو جاء النبي محمد في حديثه أو علمه أو مظهره، هذا الذي يحتاج مننا إلى إعادة نظر. قد لا يسمعنا الناس كلهم، لكن أنتم تسمعون. لا تجعلوا هذه الغزوات الشيطانية تفسد عليكم علاقتكم برسول الله، لا تجعلوا اقتداءكم بمن هب ودب يبعد اقتداءكم عن المشيخة العظيمة، مشيخة أهل البيت الكرام الذين سبقونا في مجالسهم وسبقونا في محاضرهم وسبقونا في مناسباتهم، فيقرؤون المولد الشريف. وعندما يقرؤون المولد الشريف إنما يقرؤون لأجل تفهيم الناس عظمة العطاء الرباني في النبي محمد. وخذ لك قسمك من ذلك، لأنك لو رضيت بشر أخذت قسمك منه، لو نظرت لشر أخذت قسمك منه. ولما تحضر مجلس يصلى فيه على النبي، وتحضر مجلس يوصف فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم، ويكون هذا دافع، ويكون هذا محرك للقلب، محرك للعاطفة للاتباع، لأن المحبة لها شان لكنها منوطة بالاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أحببكم الله، وكلهم الذي أحبوا النبي صلى الله عليه وسلم اتبعوا وصدقوا معه، حتى أجر الله لهم من المراء الظاهرة والمراء الباطنة ما يجعل الإنسان مطمئن أنه يعرف طريق الجنة وهو في الدنيا. هذا حصل في رجال الله وأولياء الله، لكنهم لأنهم وجدوا من يربيهم، وجدوا من يحتضنهم، وجدوا من يفهمهم، وجدوا من يدلهم على الطريق. وإذا جيت بقيادك، عرفت القيادة الخطام الذي تقود به الجمال أو تقود به الشيء، وألقيت هذا القياد في يد أمينة، لابد أنها توصلك في سفرك إلى طريق الأمان. وإن رميت نفسك تخبط في الطرقات وفي الصحراء لوحدك، أو وقعت في لص، أو وقعت في قطاع طريق، إلى أين سيذهبون بك؟ وهذا الأمر أعظم وأشد، أن تلقي قياد محبتك للنبي فيما تسمع وفيما يقال، أو تلقي علاقتك برسول الله وعلاقتك بالدين على ما تسمعه في زمانك. لا، الزمان له قيمته، والزمان له أحواله، والزمان له مظهره، لكن إذا أردت أن تقتدي انظر كيف كان يفعل العلماء قبل 100 سنة، قبل 500 سنة، ما الذي رتبوه، ما الذي عملوه، ما الذي قرروه، ما الذي ساروا عليه، هنا تجد الاطمئنان والأمان. وهذا الذي كان عليه السلف الصالح في هذه البلدة وفي غيرها من البلدان. وإذا جاءت مثل هذه المناسبة في ربيع الأول، الفرح بالنبي هو ليس المقصود، كما نسمع أن الناس يعظمون ربيع الأول والشهور الثانية ما عاد يذكرون النبي، هذا ليس صحيح. أو كما يقال تعظمون يوم الجمعة صلون على النبي، وباقي الأسبوع يمكن ما تقومون بالصلاة على النبي، هذا ليس صحيح. الصلاة على النبي هي سنة من السنن، بل في بعض الأحوال واجب من الواجبات التي لا تصح الصلاة إلا بها. والحمد لله أن كل مسلم واعي ما يمر عليه يومه إلا هو يلهج بالصلاة على النبي، حتى يجري الله سبحانه وتعالى لكثرة الصلاة على النبي على قلبه الأمان والإطمئنان، فتكون مرائيه حسنة وحياته حسنة وقلبه حسن. وكما تعلمون أن الصلاة على النبي تقلل الهم وتبعد الغم وتقضي الحاجة، ويشفع له النبي صلى الله عليه وسلم من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها 10. يا سلام، كم مرات نصلي على النبي؟ إذا صليت مرة واحدة عرفتم معنا صلى الله، أي رحمه الله في عالم الملكوت، لأن الصلاة من الله رحمة. من صلى على النبي 10 مرة صلى الله رحمه الله 10 مرات، من صلى علي 10 صلى الله عليه 100، من صلى علي 100 خذ حسابك بالمضاعف، من صلى علي 100 صلى الله عليه 1000، من صلى علي 1000 وجبت له شفاعتي وقال أو زحمت كتفه كتفي يوم القيامة. حتى ربي سبحانه وتعالى أطلق العطاء ببركة النبي محمد، العطاء هذا اللي تعطاه هو من الله، قال للنبي أنه من صلى عليك يا محمد وكرر الصلاة عليك أنا أعطيك كذا، أنا أعطيك كذا. ما هو هذا ترغيب في الصلاة على النبي؟ ما هو هذا تحبيب من الله سبحانه وتعالى في النبي؟ حتى نزلت عليه الآية الكريمة إن الله وملائكته يصلون على النبي، هل ألزمهم بهيئة، بكيفية، بحركة معينة، بوقت معين؟ فتح الباب، من أراد أن يصلي بالجمع يصلي، من أراد بالإنفراد يصلي، من أراد بالمسبحة يصلي، من أراد بأصابع يصلي، من أراد بحسه وذهنه يصلي، كل من أراد أن يصلي على النبي بأي وسيلة وبأي طريقة، بالشعر، بالنثر، بالمدح، بالسماع، بقراءة الحديث، بالصلاة على النبي في المجلس تحت أي معنى، دخل في معنى المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم وحصول الوارد له من هذا الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. جيلنا إذا ما يطمئن لهذا الأمر ويتعرف على شرف الحبيب صلى الله عليه وسلم في مناسباته، فإنه يفوت عليه خير كبير. الانحرافات الآن في جيلنا، والانحرافات في زماننا، والانحرافات في الشباب، الانحرافات في النساء، سببها أنهم ما غدت عقولهم بسلوك النبي على الوجه الصحيح. عندهم ضعف في معرفة سلوك النبي، كيف النبي يحافظ في نظره ألا يرى الحرام. اقرأ عن النبي، قال كان أشد حياء من العذراء في خدرها. ما هو هكذا رسول الله؟ أي معنى أشد حياء من العذراء في خدرها؟ أيام ما كانت العذراء في خدرها تستحي، أيام ما كانت العذراء في خدرها تستحي، كان النبي أشد منها، ما ينطق بلسانه ولا ينظر بعينه ولا يسمع بإذنه شيء يخل عليه علاقته بربه. أشد حياء من العذراء في خدرها. اليوم العذراء اللي تتكلم عنها مسلوبة الحياء، ما عندها خبر من الحياء، أي يعتبرون الحياء عقدة، تخلف، تأخر، كون المرأة جالسة في بيتها وساكنة في بيتها ولا تخرج الشارع ولا تخرج السوق هذا ضيق. قالوا حبستوهم في الأركان الأربعة، خلف الأركان الأربعة. أركان الأربعة ما أركان الدين، هم يتكلمون عن أركان البيت إنها محبوسة، والذي حبسها في الأصل هو حبسها ربها لأجل يصونها، كما يوم يكون عندك شيء غالي عليك ترميه على السرير، ترميه عند الباب، الشيء اللي أنت غالي ما تريد حتى زوجتك تعرفه، لابد تعمل له خزنة تحافظ عليه. لذلك المرأة في عالم الإنسان هي التي حفظت لنا سر النبي محمد، على مدى التاريخ. ويا ليتنا بنعرف الأمهات هؤلاء التي تسلسل فيهن النبي من صلب إلى رحم، من صلب إلى رحم، حتى وصل إلى عبد الله وإلى آمنة. منهم هؤلاء النسوة التي حفظهم الله على مدى التاريخ. هذا يسمعونه النساء ويسمعونه الأولاد لأجل يعرفون أن الحياة شعبة من الإيمان، وأن أول ما ينزع من هذه الأمة بعد الأمان الحياة. لا تجد في الرجال ولا تجد في النساء. ترى الرجل يحدق في الحرام، يحدق في الإثم، يحدق في المرأة والعياذ بالله، ولا ترتد حتى طرفت عينه، شاعر بأن هذا حق من حقوقه. في الأسواق كما ترون الآن، وأحيانا يكون في مكة وهي بلد الخير، بلد تحصل أصحاب الأسواق والطرقات، تجده يملي عينه من الحرام ويكرره ويبحث عنه ويدله صاحب، يقول حرمة دخلت هنا، مرأة دخلت هذه، تحصل الناس كلها عيونها تنظر. وأحيانا يكون حتى في الحرم الشريف، أعوذ بالله. إلى أي حد هذه الأمة؟ هذا ما يليق بنا نحن أمة محمد. يجب أن نذكر الناس بحياء النبي وبأخلاق النبي وبسلوك النبي، لأن سلوك النبي هي لنا سلوك النبي. الله تعالى خلق النبي كامل مكمل، ثم علم هذا ليكون قدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. من يريد السلامة في الدنيا، يريد السلامة في الآخرة، عليه أن يبحث عن أخلاق رسول الله وعن أخلاق من سار على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأجل يمتلئ القلب أمان واطمئنان، ويبعد الله عن العين وعن الأذن وعن الأنف وعن الرأس وعن الجذع وعن الأطراف، كل هذا الران المحيط بنا بسبب المعاصي أو بسبب الغفلة. وتوجهوا كلكم إلى مولاكم في هذه البلدة الكريمة وفي هذه المناسبة الكريمة، إن الله تعالى يملي قلوبنا بمحبة هذا النبي الكريم، ويجلي عننا البصر والبصيرة حتى نرى النبي. بغينا حد يقدم لنا بشارة يقول رأيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الذي عليه الشان وهذا الذي عليه المدار. عاد نحن ما بنقول من رآه يقضى. إذا جاء الحبيب طيفه في المنام نعمة، كونك ترى الحبيب لأنه قال من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، فإن الشيطان لا يتمثل بي، وفي رواية فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي. شوفوا كيف العالم الباطن الذي ما نعرفه قال لك لا حق، إذا رأيت النبي شوف النبي ظهر لك حق صلى الله عليه وسلم في عالم النوم. وهذه نعمة إذا أجراها الله لعبد، وأقرب طريق إليها سلامة الباطن من المعاصي وكثرة الصلاة على النبي. الذي يريد يدخل في هذا الباب، يدخل في هذا العطاء الفياض، وخاصة في مثل هذه الأيام والليالي، اجعل لسانك لاهجة بالصلاة على النبي. بالطبع بعد القيام بالواجبات، ما يصلي على النبي هو تارك صلاة، لابد يؤدي الواجب الشرعي ثم يكثر من الصلاة على النبي، يعلق قلبه بالنبي، يقري الله سبحانه وتعالى في عالم المثال يسمونها، مثل هذه المرأة الصالحة التي يطمئن بها الإنسان، لأنه مر النبي صلى الله عليه وسلم، دلالة على سلامة باطنه، دلالة على سلامة خاطره، دلالة على حسن توجهه. فنسأل مولانا يرينا إن شاء الله وإياكم ذات الحبيب صلى الله عليه وسلم في منامنا، ويرينا إياه صلى الله عليه وسلم في حياتنا في دنيانا، ويرينا حبيبنا ونبينا محمد في برازخنا، ويرينا حبيبنا ونبينا محمد في مقعد الصدق عندنا ملك المقتدر، ويدخلنا إن شاء الله في شفاعته، ويدخلنا معه إن شاء الله إلى الجنات التي تجري من تحت الأنهار. نعمة كبيرة لما تسير الناس زرافات وإحدان خلف النبي محمد. قال أمتي غرا محجلين من أثار الوضوء. قالوا ما هي فائدة إطالة الغرة والتحجيل؟ قال لهم النبي أني أعرف أمتي بهذا. قال لكل أمة علامة. قالوا كيف تعرف أمتك؟ قال أعرفهم بإطالة الغرة والتحجيل. الذي يتوضأ ويطيل غرته، رفع الماء إلى ما فوق الجبين وإلى ما فوق اليد المرفق إلى العضد وما فوق الساق، قال يأتي يوم القيامة مكان الوضوء نور. فترى الناس أمة محمد الذي تلتزم بهذا الوضوء تسير عليها النور. يعرف النبي أمته بذلك، يعرف أنه من أمة محمد، لأنها كم أمم أنتم لا تخافون من الحج وكثرة الناس فيه. إيه الحج وإيه كثرة الناس فيه؟ إيه عرفة وإيه كثرة الناس فيها؟ إذا نظرنا إلى عالم المحشر من عصر آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، كلها تزدحم في مكان واحد يجمعهم الله من كل الأمم، من كل الشعوب، من كل الأزمنة، من كل التواريخ. لا إله إلا الله، لابد نتمثل هذا المظهر. ما أحد مننا بيهرب منه، كلنا بندخل فيه، نريد مولانا سبحانه وتعالى يميزنا بالعلامة التي يهتدي لنا صلى الله عليه وسلم، فيرانا وعلينا آثار الوضوء، ويرانا وعلينا آثار الصدقة، ويرانا وعلينا آثار العمل الصالح، لأن كل عمل صالح يتجلى لصاحبه، حتى قالوا أن الرجل يوم القيامة يستظل بظل صدقته. لك صدقات، لك أعمال صالحات، الناس في حر الشمس، والناس في التعب، والناس في الكد، والناس في أشد الحالات، وأنت تحت ظل صدقتك. بالطبع لما تكون الصدقة حلال، وتكون الصدقة لله، وتكون الصدقة قد وقعت موقعها من المحتاج، هذه تكون أنت تحت ظلها. وكلنا نحتاج ظل الله، يوم لا ظل إلا ظله. السبعة اللي ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين قال يظلهم الله تحت عرشه يوم لا ظل إلا ظله. سألوا وانظروا، بارك الله فيكم، وأكثر خطابي أنا للصغار وللشباب وللناشئة ولطلبة المدارس وللشباب المشغول بالأفلام، الشباب المشغول بالأزلام، الشباب المشغول بالإعلام، بارك الله فيكم، لا تجعلونا في زماننا هذا نقصر في حق النبي محمد. النبي ما قصر فينا أبدا، النبي أوفى لنا الكيل، النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا كل خير، النبي صلى الله عليه وسلم منحنا كل بركة، فكيف يأتي جيلنا أو أولادنا أو أبنانا فيحرموا أنفسهم من محبة النبي ومن الصلاة على النبي ومن الاتباع للنبي ومن الانشغال بهذه القاذورات التي انتشرت في البيوت، بل حتى انتشرت في الجيوب. ما من واحد يحمل معه شيء من هذا إلا وفيها نعوذ بالله ما لا يليق. لكن مع هذا وذاك، إذا أنت مسلم حقيقي ومؤمن حقيقي ما تضرك، أخذ الخير وترك الشر، وإذا أخذت الخير وتركت الشر فتح الله لك أبواب الأنوار الحسية، الأنوار المعنوية، الأنوار الظاهرة، الأنوار الخفية، فتنال البركات كلها بمعانيها. ونحن الليلة في هذا المجمع، بارك الله في أصحاب المكان ورحم الله الحبيب مصطفى ومن سبق من آبائه، نريد نصيبنا من مكة. حضرنا في هذا المجلس في مناسبة ذكرى ميلاد النبي محمد، لنا مطالب، نريد هذه المطالب نجدها في يوم الفرح، هذا يوم فرح بالنبي محمد، والقسمة التي يقسمها الله في ليلة الميلاد نريدها تصل إن شاء الله إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم وتهدى بأسمائنا حتى نرفع عند الله ونذكر في ذلك العالم، وينال كل منا نصيب من هذا العطاء، نصيب من هذا الفرح، نصيب من هذا النور، نصيب من هذا السر. وأعجب ما يمكن أن نستفيد منه التحاب في ذات الله، أن الله تعالى يجعلنا وإياكم متحابين في الله ومتحابين في رسول الله، لأجل يرفع لنا ديوان ويرفع لنا علم يسمى علم المتحابين في الله، الذي يوم القيامة كذلك يدخلون تحت ظل العرش ويكون لهم مكانة عند الحق سبحانه وتعالى. بارك الله في هذه الساعة، وبارك الله في هذا المجلس، وبارك الله في الحبايب والإخوان الحاضرين والذي لم يتيسر لهم الحضور، نسأل الله يقسم لهم بالحظ الوافر من كل عطاء باطن وظاهر، ويزيدنا وإياكم من المحبة للحبيب، يظهر علينا أثار المحبة، ويجعل ألسنتنا لاهجة إن شاء الله بالصلاة على النبي، وقلوبنا متعلقة بالنبي، وظواهرنا متأثرة بالنبي، وسيرنا في الطريق على ما سار عليه النبي، وما سار عليه آل النبي، وما سار عليه أصحاب النبي، وما سار عليه أتباع النبي، وما سار عليه محب النبي، وما سار عليه المتعلقين في كل زمان وفي كل مكان بالطلعة البهية لحبيبنا ونبينا محمد. اللهم لا تحرمنا ذلك، واجعلنا اللهم أهلا لما هنالك، واقبلنا اللهم على ضعفنا وعلى عجزنا وعلى تقصيرنا وعلى جرائرنا وعلى ذنوبنا، فلا غافل للذنب إلا أنت، ولا معطي إلا أنت، ولا مخرج في هذا الوجود من كل شر إلا بك ومنك. فنسألك اللهم أن تصلحنا وتصلح بنا وتصلح جيلنا وتصلح أولادنا وبناتنا ونساءنا وزماننا وأهل زماننا. وانظر اللهم في هذه الساعة، وانظر اللهم في هذه الليلة، وانظر اللهم في هذا الشهر لأمة محمد، فقد بلغ بها الأمر ما بلغ. اللهم انظر لإخواننا في الشام، انظر لإخواننا في العراق، انظر لإخواننا في اليمن، انظر لإخواننا في ليبيا، انظر لإخواننا في سائر أرض الله. اللهم إن الحرب والدم والذم قد استفحل في هذه الأمة، ويموت فيها الكبار والصغار والرجال والنساء على غير حق. اللهم يا كريم، اللهم يا ستار، اللهم يا معطي، سألتك اللهم أن ترفع هذه البلاء عن الأمة، وأن تشفع، أن تجعل نبيك محمد شفيع لنا في الدنيا قبل الآخرة، نسأل الله أن يشفع حبيبنا ونبينا محمد في هذه الفتن فيزيلها عنا وعن بلاد الإسلام والمسلمين. اللهم إن هذه مكة بلاد الدعاء، بلاد الكعبة، بلاد الخير، بلاد البركة. سألناك اللهم بحرمها وبما فيها من العطاء وما يتنزل فيها وما يتنزل في كعبتها وما يتنزل في حرمها وما يتنزل على الطائفين وعلى العاكفين وعلى الركع السجود، إلا ما رفعت البلاء عن أمة محمد. اللهم ارفع البلاء عن أمة محمد. اللهم اجمع كلمة أمة محمد. اللهم اصلحنا واصلح بنا، اصلح لنا إخواننا وأهلنا ومحبينا ومحبوبينا، وتقبل منا وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، بارك اللهم لنا فيما خولت، وأعدنا إليك مردا جميل. اللهم ردنا إليك مردا جميل. عرفنا يا مولانا شرف التوبة، شرف الاستقامة، شرف الإنابة، شرف السير في الطريق التي سار فيها خيار الفريق. عودنا وعلمنا يا أكرم الأكرمين أن نقوم بحقك وحق نبيك محمد وحق بعضنا البعض على ما تحبه وترضاه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.